بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على فضله وإحسانه، اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل أعداءه. هذا اليوم هو اللقاء الثالث من لقاءات الكلام على مقاصد كتاب مدارج السالكين، وكنا أمس قد استفتحنا بمنزلة التوبة. وذكرت أنا أن منزلة التوبة هي أطول منزلة في الكتاب، وأنه لا يمكن أن ننهيها في بدايتها يوم أمس، خاصة أن أخذنا معها منازل أخرى، واليوم سيكون كله في منزلة التوبة. وأيضا لن ننتهي من منزلة التوبة اليوم، يعني غدا إن شاء الله سننتهي من المنزلة، اليوم لن ننتهي منها. طيب، أحب أن ينتبه الجميع للكاميرات ويغلق الكاميرات الجميع. طيب، يا ريت الجميع ينتبه للكاميرات ويغلقها، الله يعطيكم العافية. طيب، نتجه إلى صفحة 376 في المجلد الأول طبعة الطيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على كلام الهروي، ماذا قال الهروي؟ قال: لطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. هو نتكلم عن أسرار التوبة. حقيقة هذا الفصل يعني أبدع فيه ابن القيم كثيرا في توليد المعاني الإيمانية وتوليد المعاني المعرفية المتعلقة بعلاقة العبد بربه من خلال نافذة التوبة، أو من خلال نافذة أسرار التوبة تحديدا. يعني سبحان الله، الإنسان ممكن يتكلم عن التوبة كلاما كثيرا، ولكن توليد المعاني هذه والوقوف على دقائقها، وما الذي ينتج عن وقوع الإنسان في الذنب ثم توبته، ما الذي ينتج عن ذلك من أسرار في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذا ما أراد ابن القيم أن يكشفه في هذا الفصل. طبعا صاحب المنازل أشار إلى عدد من الأسرار، فقال: لطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها: إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره، الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. هذا كلام صاحب المنازل وله تتمة. أما ابن القيم فقال: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور: أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة، الثالث، وقفوا عند الثالث لأن الثالث والإمام ابن القيم تكلم فيه في قرابة 30 صفحة عند الثالث هذا، قال: أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينه وبينها فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه، وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها هو يقول لك الآن خلاصة المشهد هو إنه الإنسان لما يقع في الذنب ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى, هذه ليست كلمة من أو جملة من كلمتين أذنب فتاب, وإنما هي مفاوز ورحلات طويلة يتعرف الإنسان فيها على جوانب من أسماء الله وصفاته ما كان ليتعرف عليها لولا هذه الحال. وأن الله سبحانه وتعالى حين يقدر مثل هذه الأقدار فهي من لوازم أسمائه وصفاته, فهو غفور ورحمن وحليم وكريم, وهذا يقتضي وجود عباد ووجود الذنوب ومعاصي ثم توبة إلى آخره. فهو يقول لك هذا المشهد يطلع على أسرار ورياض من المعارف والإيمان صعب أنه الواحد يعبر عنها, هذا كلام ابن القيم يقول يضيق على التعبير عن نطاق الكلم, لكن سيذكر لك شيئا, هذا الشيء الذي سيذكره تقريبا في 30 صفحة أو في 20 صفحة. يقول فمن بعضها ما ذكره الشيخ أن يعرف العبد عزته في قضائه, وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء, وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم إلى آخره. ثم قال ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له, ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه, وهذا من كمال بره. ومن أسمائه البر, وهذا البر من سيده كان به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه, فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه, وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته, فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى, ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا. طبعا هو بعدين سيفصل هل الأفضل الإنسان بعد التوبة يظل يتذكر الذنب حتى يوجب له الانكسار أو يتناسى الذنب, هذه مسألة سلوكية سيذكرها بعد قليل ويناقشها. ومنها شهود حلم الله سبحانه في إمهال راكب الخطيئة, ولو شاء لعاجله بالعقوبة, ولكنه الحليم الذي لا يعجل. هو يقول لك شوف هذه كلها أشياء تلاحظ أثناء هذه الرحلة. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدر, فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم, فيقبل عذره بكرمه وجوده, فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك, فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده, والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون, وهذا لون آخر. ومنها أن يشهد فضله في مغفرته, ثم قال ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه, فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية, ولو قدرت لقالت كقول فرعون ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر, وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية, وهو أربع مراتب. ثم ذكر مراتب ذل العبودية, ثم قال رجع إلى المشهد يعني الآثار التي تترتب على ذلك المشهد في التوبة. قال ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها, فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا ومبصرا, واسم الرزاق يقتضي مرزوقا, واسم الرحيم يقتضي مرحوما, وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم, ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود, فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله عليه حيث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. ثم قال فصل ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد, بل شهدته قلوب خواص العباد، لا يزال في الآثار والثمرات التي يتعرف عليها العبد في مقامات الانكسار والذل بعد وقوع الذنب والوصول والسلوك في طريق التوبة. يقول لك ما بعد ما ذكر من كل الآثار تلك، يقول لك هنا أثر هو له شأن خاص وهو السر الأعظم، وهو متعلق بالحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، وأن هذا الفرح هو من أشد أنواع الفرح، حيث شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقضية المعروفة بمن أضاع راحلته ثم كاد أن يهلك فرآها فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول هنا هو السر الأعظم، هو يقول لماذا هذا الفرح من الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد وهو الغني. فيتكلم ابن تيمية ابن القيم رحمه الله بكلام طويل حقيقة، وكلام جميل ونفيس، وأفرد له الشيخ عبد الله العجيري محاضرة السر الأعظم موجودة باليوتيوب، سأقرأ يعني هنا شيئا مما قال رحمه الله. يقول بعد أن ذكر الحديث وذكر فائدة فقهية متعلقة بالحديث، أنه إذا أخطأ الإنسان في لفظ فإنه إلى آخره، بعدين قال أراد أن يعبر، هو يريد أن يقول لك أنا لا أستطيع أن أشرح لك كل ما في نفسي، ولا أستطيع أن أوصل لك كل المعنى الذي يختلج في صدري فيما يتعلق بهذا المعنى. ولذلك قال وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه. الآن هذا كله تقدم لما يريد الوصول إليه. فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه، وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسخطه من عينه. وللمحبوب عدو، وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم، وكانوا أعداء له مع هذا العدو يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته وأحدانيته، ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجاهدون ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم. الآن يعني كل هذه لا تزال مقدمات. يقول لك الكلام الذي ذكره في تشريف الله للإنسان واختصاصه إياه إلى آخره، وأن المؤمن هو خيرة البريعة الأطلاق إلى آخره، وبعدين قال لك وفي نفس الوقت هناك عدو لله سبحانه وتعالى وهو الشيطان، وهذا الشيطان يجهد ليقتطع الإنسان عن الغاية التي خلقه الله لأجلها، والله عرف الإنسان بهذا الشيطان وبما يريد منه فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم وحذرهم موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبره في عهده، أي أن الله أخبر الإنسان في هذا العهد أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مأخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، فهو الجواد لذاته إلى آخر الكلام. ثم طيب عفوا نرجع، فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، أي أن فرح الله سبحانه وتعالى بما يعطي الإنسان أشد من فرح الإنسان بأخذه لهذا العطاء، وأشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرا، فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطى، ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه، ولله المثل الأعلى، إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه، ولكن الآخذ غائب بلذة أخرى عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه، فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله، ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه إذا تعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. الآن هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأكرمه وجعله خلاصة خلقه المؤمنين من خلقه، ثم المقدمة الثانية طبعا مع ذكر أنه هناك عدو له حذره منه، المقدمة الثانية هو أن الله جواد يحب الجود ويحب الكرم ويحب العطاء. المقدمة الثالثة أن هذا العبد الذي بعد كل ما أعطاه الله ما أعطاه ورسم له ما رسم ومهد له ما مهد ووصف له ما وصف، بعد كل هذا يتنكب طريق ربه ويذهب إلى طريق عدو ربه إلى طريق الشيطان بعد كل ما حصل، يقول هذا الفعل من العبد يفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام من الله سبحانه وتعالى خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر الذي هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن يعاقب عباده. يقول فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه، وتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه، وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال. ففر إلى سيده من بلد عدوه، وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه، وتوسد ثرى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه، فقد ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوة، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلمة، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله، وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فكيف سيكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه برضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. ثم ذكر هنا أمثلة تقرب هذا المعنى في قضية المرأة التي طردت ابنها، فذهب الصبي ولم يجد مكانا إلا البيت، فرجع إلى البيت وضع خده على عتبة الباب، فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت بنفسها عليه والتزمته، فقبلته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقول لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. وذكر أيضا حديث: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ويعني كان هذا هو مجمل حديثه أو جل حديثه عن قضية السر الأعظم في التوبة. فنلاحظ كيف إنه ابن القيم في الكلام على منزلة التوبة يفتق المعاني تفتيقا. ومثل ما تفضلت أبو عمر في قضية أنه ثم يقال: ما المشكلة مع الكافر؟ الذي يقرأ مثل هذه المعاني، وهي معاني أصلها موجود في القرآن، أصلها موجود، الذي يقرأ مثل هذه المعاني يقترب من الأصل القرآني الواضح الذي يقبح من الكفر ومن الكافر، وأنه ارتكب شيئا لا يليق به ولا يليق بكل ما قدم له. ومن هنا تفهم يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لماذا يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن إيش؟ لماذا؟ دعوا للرحمن ولدا. هذه الآن جملة أن دعوا للرحمن ولدا التي وصف الله أن الجبال تنهد لها، تكاد تنهد لها، وأن السماوات تكاد تنشق بسببها، الآن هي مصنفة في خانة الآراء، ويعني وقبولك لها هو قبول للاختلاف البشري يعني والآراء المتعددة وإلى آخره. بينما القضية من جهة المنظور الغائي والذي خلق الله الإنسان لأجله، ويعني حتى والإلحاد أشد خطرا طبعا، الإلحاد أشد يعني أن تأتي إلى إنسان ولله مثل الأعلى، بنى بناء فأتقنه وكان أعجوبة في الدهر، وجعل فيه قوانين وأنظمة داخلية وكل شيء متناسق مع ما يجاوره، والنوافذ متناسقة والمهام والحراس وشيء يذهل العالمين، ثم يأتي إنسان بكل برود وبكل تسكع في هذه الشوارع في تلك المدينة فيقول: هذه المدينة ليس لها موجد، أو يقول إن لها موجد ولكنه عابث، بناها عنده وقت زايد وبنى هذه المدينة فاضي، ما لها حكمة ولا غاية، يعني هذا لا يصنف أبدا في خانة إنه رأي. كيف رأي؟ هي ليست رأي، أنت أمامك شيء موجود، ليس رأيا أن تقول أنه ليس لها موجد، هذا باطل، هذا ظلم، هذا إلى آخره. فهذه صورة صغيرة جدا تمثل قبح قول الملحد في المنظور الكوني العظيم ومن هذا الـ 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 يعني المعنى الذي طرقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب ننتقل إلى صفحة 407. طيب طبعا هو استأنف في صفحة 403 استأنف الأمور التي ينظر إليها في التوبة، وذكر هناك ثلاثة أمور أكملها. طبعا هو كأنه صار فيه التباس بسبب الاستطراد في الترقيم من جهة ابن القيم، لأنه قال النظر الثالث وهو النظر الرابع هنا. عموما يهمنا النظر الخامس اللي هو سماه الرابع في صفحة 407، يعني من المعاني التي ينظر إليها في قضية التوبة. قال النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات. هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يطرقها ابن القيم وكررها في كتبه، ذكرها في أكثر من موضع الذي لم تمر عليه سابقا فالمعنى مهم جدا له، والذي مرت عليه سابقا يراجع المعنى. هو يقول الشيطان، حال الشيطان مع الإنسان إنه هو يحاول إنه يسيطر عليه في واحدة من سبع خطوات. يبدأ بالخطوة الأكبر قبحا، فإذا استطاع وتمكن من الإنسان منها خلاص يعني هو سيكون قد حقق غاية ما يريد. ما استطاع من الخطوة رقم واحد سيذهب للثانية للثالثة. ما هي هذه العقبات أو الخطوات؟ يقول العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، والبدعتان في الغالب متلازمة اللي هي العلمية والعملية، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله. وقال شيخنا اللي هو ابن تيمية تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، فإن قطع هذه العقبة وخلص منه بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب. شوف تصويره على انتشار البدعة في وقته، إنه صعب جدا إنه أحد يكون ناجي من هذه العقبة الثانية. وسبق ابن تيمية ذكر في الوصية الصغرى وفي غيرها إنه زمانهم اللي كانوا عايشين فيه أشبه ما يكون بأزمنة الفترات. قال فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر. ولاحظوا قدم البدعة على الكبائر. قال فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وقاله الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرع لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة، والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها، صاحب البدعة لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله وعزل من ولاه الله ورسوله واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين، كما تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلم ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالقفزان وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر والحسنات، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة أخف الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب، فإن نجا من هذه العقب بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجار وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم الأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول، فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله. شوفوا لاحظوا إيش اللي نجي من هذه العقبة، ها؟ تذكروا الكلام اللي كنت أقوله دائما في قضية المراتب والمراتب الأعمال يعني. فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي إلى آخره. وفي الحديث الآخر: الجهاد ذروة سنام الإسلام. وفي الأثر الآخر: إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان الصدقة مزية في الفخر عليهن. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر أو إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. طيب الآن الشيطان ما قدر على الإنسان حتى في أنه يشغل بالعمل الأقل فضلا عن الأعلى والأفضل، إيش يعمل بعد كذا؟ انتهى كل شيء، الآن ما في غير الأذى، الأذى بس، يضيق صدره، يضيق خاطره، يجلب عليه بالخيل والرجل، ينكد عيشته حتى بس ما يجعله في حياة سعيدة. يقول: فإن نجا منها لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد له العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لمس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له، وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر، أو سمي المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم به، أو سمى المهاجر الذي يهاجر، أو سمى المهاجر الذي يهاجر لعبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية ترغيما للشيطان، وسماها المرغمتين. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء، والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهزئ بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.